بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وفي الباب 26 والذي عنون له بقوله: باب في التعزية. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال: أنبأنا المفضل عن ربيعة بن سيف قال: أنبأنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذ بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت إذا هي فاطمة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة تقدم الكلام عليه فيما مضى، ومحصل ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع التعزية. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية التعزية، والتعزية هي تسلية المصاب بتصبيره وتذكيره والدعاء له. وهذا الحديث يبين فيه الراوي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في دفن رجل من المسلمين، فلما عاد إلى بيته وقارب بيته وإذا بامرأة تمشي مقبلة، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام عرفها، وإذا هي ابنته فاطمة، فسألها: ما أخرجك من بيتك؟ قالت: ذهبت إلى أهل هذا البيت لتعزيتهم، لأرحم لهم ميتهم، يعني تدعو له بالرحمة والتعزية والتصبير. لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ولكنه خشي أن تكون قد خرجت معهم إلى المقابر، فقال: لعلك قد بلغت معهم الكدى، المقابر. قالت: معاذ الله، كيف لها أن تصير إلى المقابر وقد سمعت نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك؟ فاطمأن النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما سمعه منها، وأنها ملتزمة بما ذكره من نهيه النساء عن اتباع الجنائز. وهذا كما ذكرنا فيما مضى فيه دليل على اهتمام الإنسان المسلم بأهل بيته ومن حوله. فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي صاحبة مكانة لا تنكر، وأم الحسن والحسين، وزوج أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه، ولكنها كانت تسكن بجوار بيوت أبيها. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكلها إلى ما يعلمه عنها من التزام أحكام الدين ومن الصبر ومن الثبات ومن الرغبة فيما عند الله، لكنه أيضا سألها ليطمئن هل هي ما زالت ملتزمة بما ذكره لها من عدم جواز النساء اتباع النساء للمقابر أم لا، فأكدت له هذا الأمر. نعم.
باب في النوح. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن النياحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا محمد بن ربيعة عن محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر؟ إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه، ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال عن أبي معاوية على قبر يهودي.
نعم، هذا الحديث أيضا تقدم الكلام عليه، وهو ما رواه ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. وهذا الحديث مشهور من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة، وهي من فقهاء الصحابة ومن علماء الأمة ومن المفتين ومن حفظة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنكرت هذا الأمر أن الإنسان يعذب ويؤاخذ بفعل غيره، واستدلت بكتاب الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل إنسان يتحمل تبعته بنفسه ولا يتحمل أحد عنه شيئا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كأنها تلتمس العذر لابن عمر، لعل ابن عمر نسي، فإن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، أن هذا يهودي مات ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبره فقال هذا الكلام وأهله ينوحون ويبكون عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فكأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تنفي الفهم الذي يسرع إلى الذهن من هذا الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وهي تستدل على ذلك بكتاب الله بالآية التي ذكرناها. لكن العلماء بحثوا في هذا الحديث وقالوا إن الإنسان قد يعذب في قبره ببكاء أهله عليه فيما لو أوصى بذلك. بعض الناس كأنه يريد أن يشهر نفسه وأن يظهر ذاته ومكانته بأن يكثر الباكون عليه والذين ينوحون والذين يتحسرون والذين يندبون، كأنه يريد أن يبقى له هذا الذكر العظيم فالناس يتذكرونه بهذه الأفعال التي يفعلها أهله بعده. قالوا إذا كان هو قد أوصى بذلك أو أظهر الرضا به أو كانوا يعلمون أنه يحب ذلك ففعلوه فإنه يؤاخذ به لأن هذا من فعله. وأما إذا لم يكن له دخل في ذلك وفعله بعض أهله من غير أن يكون قد أوصى به ولا رضي به فإنه في مثل هذه الأحوال لا يؤاخذ ولا يعذب به. والنبي عليه الصلاة والسلام كما روت أم المؤمنين ذكرت أن هذا الميت في قبره وأهله ينوحون عليه، أهله ينوحون ويؤاخذون بهذا النواح وهو يعذب في قبره بأعماله التي اقترفها فكأنه لا صلة بين عذابه في قبره وبين نواح أهله عليه، لكن هذا حكاية للحال أن أهله ينوحون ويصيحون وهو يعذب في قبره. الخلاصة أنه إذا كان قد أوصى أو رضي بذلك قبل موته فإنه يؤاخذ ببكاء أهله عليه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا مؤاخذة عليه عملا بقوله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى وهو ثقيل فذهبت امرأته لتبكي أو تهم به، فقال لها أبو موسى أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. قال فسكتت. قال فلما مات أبو موسى قال يزيد لقيت المرأة فقلت لها ما قول أبي موسى لك؟ أما سمعت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سكتي. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق.
نعم. وهذا الحديث يؤكد أيضا النهي عن النياحة على الميت، الصياح والندب وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور، هذا كله لا يجوز. وهذا الراوي دخل على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل وهو في مرض موته وقد أشفى على الموت، فذهبت امرأته كأنها يعني لما رأت ذلك الحال أرادت أن تصيح وتولول، فذكرها هو وهو على تلك الحال قال أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يذكرها بأمر تعلمه. قالت بلى فسكتت، يعني انقطعت عن البكاء والنواح. فلما توفي أبو موسى لقي هذا الرجل امرأته امرأة أبي موسى فسألها ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكرك به أبو موسى زوجك فسكت؟ فقالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول ليس منا من حلق ولا من سلق ولا من، النهي عن الأمور الثلاثة التي هي حلق الشعر وشق الثياب والنياحة رفع الصوت بالندب وذكر فضائل الميت والدعاء على النفس أو الدعاء بالويل والثبور، لأن هذا كله مما يضاد قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ويضعف الإيمان بهذا الركن العظيم أن كل شيء بقدر وأن كل شيء من الله تبارك وتعالى، وهو الذي خلق الخلق وقدر الآجال والأرزاق، فلا مجال لاعتراض أحد في مثل هذه الأمور. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا الحجاج عامل عمر بن عبد العزيز على الربذة قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننشر شعرا.
نعم. هذا أيضا مما يدل على أن العهد الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على النساء المؤمنات في المبايعة وهو أمر مبكر، أن هذا الأمر يشمل النهي عن هذه الأمور، يعني كان من بيعة النساء التي أخذها النبي عليه الصلاة والسلام على النساء هذا الأمر، وهو ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في قوله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذه الجملة الأخيرة ولا يعصينك في معروف اشتملت عددا من الأمور. تقول هذه الصحابية وهي من المبايعات ممن بايع النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير هذا الأمر ولا يعصينك في معروف، تقول كان مما أخذ علينا النبي عليه الصلاة والسلام في المعروف هذه الأمور: ألا نشق ثوبا وألا نرفع صوتا وألا ننشر شعرا. المرأة تكشف شعرها وتتحثى وتظهر الحزن وتصيح وتفعل هذه الأفعال المنكرة، هذا كله من النهي عنه من العهد الذي أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام على المؤمنات. فالمؤمنة التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتزمة بهذا العهد، وهذا يشملها ويشمل غيرها من المؤمنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بايع النساء بيعة خاصة. بيعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء بيعة خاصة، ليست كبيعة الرجال. الرجال كان النبي عليه السلام يصافح الرجل ويأخذ عليه العهد، لكن بيعة النساء كانت كلاما، كما جاء في الحديث أبايعكن كلاما. وهذه بيعة للمؤمنات جميعا على ألا يشركن بالله شيئا، هذا مطلوب من كل مؤمنة: ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. يعني أن تزني المرأة وتحمل من الزنا وتأتي بولد وتنسبه لزوجها، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، هذا بهتان، أنها تنسبه لزوجها وقد حملت به سفاحا من رجل آخر. ولا يعصينك في معروف، هذا يشمل جميع المؤمنات، لأنه لا يحتاج هذا إلى مصافحة ولا إلى غير ذلك. يحتاج أن تقبل المرأة المؤمنة إذا كانت تريد أن تسير على سنن الصحابيات الطاهرات اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقبل بما قبلن به. وهذا هو الأصل، الأصل في أحكام الشريعة أنها عامة، عموم الشريعة لكل المكلفين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده من الأزمنة حتى تقوم الساعة. رسالة محمد عليه الصلاة والسلام للخلق جميعا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي. فرسالته هي الرسالة الخاتمة الخالدة الباقية إلى يوم الدين، وأحكامها لازمة لكل أحد من المسلمين. وهذا هو الأصل في أحكام الشريعة، أنها تكون عامة لكل أحد، إلا إذا دل دليل على اختصاص بعض المسلمين بعض الناس ببعض الأحكام، وهذا شيء قليل جدا جدا، حتى ما اختص به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام له أحكام خاصة، خصوصيات تسمى، هذه خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ليست كثيرة، ليس للنبي عليه الصلاة والسلام شرع خاص مستقل غير ما شرعه الله لبقية المسلمين، لكن هنالك أمور استثنتها الشريعة في حق النبي عليه الصلاة والسلام، أمور محدودة. وأما في بقية الأمور فالنبي عليه الصلاة والسلام كغيره من أمته، في أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والتزام الحلال والبعد عن الحرام، كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام مثله مثل أمته. فالنساء المؤمنات اللاتي بايعن النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور، بيعتهن هذه لازمة لكل المؤمنات في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأزمنة التي بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يجوز للمرأة المسلمة إذا أصيبت بمصيبة أن تفعل هذه الأفعال، لأن هذا من العهد الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على المؤمنات ألا يفعلنه. نعم.
باب في صنعة الطعام لأهل الميت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم.
نعم، جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من السابقين إلى الإسلام، وهو ممن هاجر إلى الحبشة، هو وزوجه جعفر رضي الله تعالى عنه. كان له الموقف المشهور المشهود أمام النجاشي في الرد على وفد قريش الذين أرسلوا للنجاشي يطلبون منه أن يرد إليهم هؤلاء المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة. فكان الذي رد عليهم والذي دخل في هذا الأمر معهم هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وبقي في الحبشة حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه في غزوة خيبر. جاء إلى النبي عليه السلام بعد انتهاء غزوة خيبر، فقسم له النبي عليه الصلاة والسلام ولمن من معه، مع أنهم لم يحضروا الغزوة، لكن النبي عليه السلام كافأهم على صبرهم وعلى جهادهم الذي سلف منهم. ثم بعد ذلك أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة، وهذه كانت من آخر أخريات الغزوات، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الجيش 3 من أصحابه: جعفر ابن أبي طالب، قال الأمير جعفر، فإن أصيب فالأمير زيد، فإن أصيب زيد بن ثابت، فإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، وقتلوا جميعا واستشهدوا في تلك الغزوة. وقد حزن النبي عليه الصلاة والسلام على موت جعفر، وقال لأهله النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. حزن على ميتهم، الاشتغال بهذا الأمر، النساء تجب عليهن العدة، زواجه وأولاده وأهله محزونون، ولذلك قد يكون من العسير عليهم أو من الشاق عليهم أنهم يقومون فيصنعون لأنفسهم طعاما، فإذا تركوا هذا الأمر قد يخل ذلك بهم أنهم لا يأكلون. فمن باب المواساة ومن باب الرعاية النبي عليه الصلاة والسلام أمر أهله وهو ابن عمه أن يصنعوا لهم طعاما لآل جعفر، وهذا سنة، سنة أن يصنع لأهل الميت الطعام الذي يغنيهم عن أن يقوموا ويتكلفوا ويصنعوا طعاما، وقد لا يكون في مشتهاهم في ذلك الوقت أن يقوموا بهذا الأمر، والإنسان لا بد له أن يأكل. ومن السنة أيضا أنه يطلب منهم أن يأكلوا وأن يشجعوا على الأكل، لأن الإنسان بسبب وقع المصيبة قد تضعف رغبته في الأكل، فيطلب أيضا مع تقديم الطعام أن الذي يقدمه يطلب منهم أن يأكلوا وأنهم يصبروا وهكذا. هذا من السنة، وهو سنة باقية، صناعة الطعام لأهل تقديمه لأهل الميت، وهو أمر متوارث في المسلمين، لكن قد يطرأ عليه في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان نوع من الإسراف والتباهي والخروج عن المألوف. المقصود في مثل هذه الأحوال هو مواساة أهل الميت والقيام بحاجتهم في مثل هذا الظرف الذي يمرون به، هذا الظرف العسير، ظرف الحزن الذي يشغلهم عن الأكل، يشغلهم عن صناعة الطعام. فإذا انصرف الناس إلى التفاخر والتباهي والإسراف والاجتماعات هذه الزائدة، هذه قد تخرج الأمر عن سنيته إلى أمر آخر قد يكون مباح مكروها أو محرما في الشرع. فالأصل مشروع صناعة الطعام لأهل الميت، لكن أن تكون هذه من باب الولائم والدعوات والعزائم، هذه هي الأمور التي يجب أن يحتاط الناس فيها وألا يسرفوا فيها وألا يدخلوا في غمارها من باب التباهي ومن باب التفاخر ومن باب يعني تقديم الأشياء التي يظهرون بها أنهم قاموا بالواجب وأنهم أدوا ما عليهم من الحق إلى آخر هنا ما هنالك. فالقصد هو أهل الميت، ولا بأس أن يكون معهم أيضا بعض أهلهم وبعض أقربائهم وبعض أصدقائهم الذين جاءوا ربما لحضور الصلاة على الميت ولمواساتهم من أماكن بعيدة، هؤلاء أيضا يحتاجون إلى إكرامهم، إلى القيام بواجبهم، وخشية من أن يضطر أهل الميت إلى أن يقوموا بضيافة هؤلاء وتقديم الطعام لهم. فإذا كان هؤلاء في هذه الحدود مع أهل الميت وقام بعض جيرانه أو أقربائه أو نحو ذلك بتقديم الطعام الذي يكفي لأهل الميت ومن حولهم ممن تلزمهم ضيافتهم والقيام بواجبهم، فهذا أمر لا بأس به، وإن كان هو في حق أهل الميت من الأمور المشروعة المندوبة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أهل بيته. وهذا الأمر ليس بواجب، لكنه من باب الأمور الممدوحة التي يؤجر الإنسان المسلم عليها، خاصة إذا كان هذا قريبا أو صديقا أو جارا، فإن هذا من الأمور الممدوحة المحبوبة، ولكن يضبط ذلك كله عدم الإسراف وعدم التباهي وعدم الزيادة. والشيء كما يقولون في المثل، إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده.
باب في الشهيد يغسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى حا وقال وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات، فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه أحاديث كثيرة سترد معنا في قضية الشهيد. الشهيد من هو؟ هو قتيل المعركة الذي يقتل في سبيل الله في المعركة، في المواجهة مع الأعداء، الذي يقتل هذا حكمه حكم الشهيد، وإن كان هذا في ظننا، لكن لا نجزم نحن بأنه شهيد، لكن هذا فيما يظهر لنا وفيما نرجوه له أن يكتب الله سبحانه وتعالى له الشهادة. لا شك أن مثل هذا الذي يستشهد في مثل هذا الموقف أن له منزلة عالية ورفيعة، وإذا صدق في جهاده فإن له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، منزلة الشهداء والصديقين والأنبياء والصالحين، هذه أعلى المنازل في الجنة. والشهيد له يعني فضائل كثيرة، يشفع في 70 من أهل بيته في يوم القيامة، ويجري عليه عمله الصالح إلى يوم القيامة، فضائل كثيرة جدا. لكن هؤلاء الذين يستشهدون ينبغي أن تكون لهم شارة تميزهم عن بقية الناس. الله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينسى، لكن هؤلاء ينبغي أن تكون شارتهم هذه معروفة بين الناس، الناس عرفوهم، من حضر المعركة رآهم قد قتلوا، لكن في يوم القيامة كيف يعرفون؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أحاديث كثيرة أنه لم يغسل الشهداء، أمر ألا يغسلوا، يعني كما يغسل بقية الموتى، تنزع عنهم الآلة التي عليهم آلة الحرب، وإذا كان عليهم أحزمة أو شيء يعني من هذا ينزع عنهم، ويبقون في ثيابهم التي تلامس أبدانهم، يكفنون فيها ويدرجون في قبورهم. لماذا هذا الفعل؟ لماذا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ قال كما يأتي معنا في حديث آخر، قال زملوهم، يعني كفنوهم، بكلومهم يعني بجراحاتهم، لا تغسلوا دماءهم ولا تغيروا ثيابهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة. يوم القيامة إذا بعث الخلق وهؤلاء معهم لهم شارة معينة يبعثون وأوداجهم يعني عروقهم تشخب دما تسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك على رؤوس الأشهاد. هذا المنظر العظيم، هؤلاء يتميزون بهذه المثابة والمكانة بين الناس وعند الله سبحانه وتعالى. فلذلك ترك غسلهم وترك تكفينهم هذا ليس نقصا في حقهم، بل هذا من باب الإبقاء على الأثر الذي ارتقوا به والذين الذي تميزوا به عن الناس. فهذا الرجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزواته، فأصابه سهم وقع في حلقه أو في صدره فمات، فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثيابه كما هي وأن يدخل في قبره بدون أن يغسل. سيأتي معنا حديث أخرى أيضا في هذا.
قال حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس الطرسوسي قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.
نعم، هذا يؤكد ما ذكرناه من أن النبي عليه الصلاة والسلام ما غسلهم، ما أمر بتغسيلهم ولا بتكفينهم في ثياب أخرى كما يكفن بقية الموتى، ويعني لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم حتى الصلاة التي هي شفاعة من المسلمين ودعاء ورجاء من الله تبارك وتعالى في أن يغفر للميت، هذه النبي عليه السلام ما فعلها مع الشهداء، وهذا دليل على علو مكانتهم. ليس لأن الإنسان لا يحتاج إلى من يدعو له ولا من يستغفر له، كلنا بحاجة إلى ذلك، لكن هؤلاء منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى أعلى وأكبر من أن يكونوا كغيرهم من الموتى الذين يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدعى لهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب وهذا لفظه قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم.
نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد يعني ابن الحباب حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان يعني المرواني عن أسامة عن الزهري عن أنس بن مالك، المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على حمزة رضي الله عنه وقد مثل به فقال لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتى يحشر من بطونها، وقلت الثياب وكثرت القتلى فكان الرجل والرجلان والثلاثة يكفنون في الثوب الواحد، زاد قتيبة ثم يدفنون في قبر واحد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنهم أيهم أكثر قرآنا فيقدمه إلى القبلة.
نعم، هذا الحديث في قتل أحد أيها الإخوة، وتعلمون مصيبة المسلمين ومصيبة الرسول عليه الصلاة والسلام في أصحابه في أحد. قتل من المسلمين في أحد 70 من السابقين للإسلام ومن المهاجرين، قتل حمزة وقتل مصعب بن عمير، حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن حمزة لم يكتف الأعداء بقتله بل مثلوا به، يعني قطعوا بعض أطرافه وجدعوا أنفه، مثلوا به شوهوه يعني. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرآه على تلك الحال، فتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام مما رأى وحزن حزنا شديدا النبي عليه الصلاة مما رآه في حمزة عمه، وهو أخوه من الرضاع، يعني حمزة أخو النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه عمه هو أخوه من الرضاع. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحال هم ألا يدفنه، أن يتركه هكذا تأكله الطير وتأكله السباع حتى يحشر في يوم القيامة من بطون هذه السباع ومن بطون هذه الطيور. الله سبحانه وتعالى يجمعه، يجمع الخلق. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أمرا آخر تحسب له، وهو ما سيكون عليه حال صفية بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام. صفية أخت حمزة، فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام تركه هكذا ما كفنه ولا دفنه لا وجدت صفية، يعني لازداد حزنها على أخيها أن يترك هكذا في العراء تأكله السباع والطير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفنه، دفنه النبي عليه السلام. ولا يهم النبي عليه السلام، يعني لا يعزم على أمر محرم. النبي عليه السلام هم أن يترك حمزة هكذا، وهذا دليل أخذ منه العلماء جواز أو عدم المؤاخذة بترك الشهيد بدون تغسيل وبدون تكفين، لأن النبي عليه السلام لو تركه لكان هذا الأمر سائغا، وما منع النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك إلا خشيته من زيادة حزن عمته أخت حمزة عليه أنه لا يكفن كما يكفن الناس ولا يدفن. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بهذا الأمر، وهذا دليل على أن هذا الأمر لو حصل فإنه مشروع، أن الشهيد لا يكفن ولا يصلى عليه. فلكن النبي عليه الصلاة والسلام كفنه في ثيابه ودفنه، وقبره معروف، قبر حمزة رضي الله تعالى عنه معروف في المدينة بجوار جبل أحد، ويكاد يكون هو من القبور التي تعرف، لأن أكثر القبور وأكثر المشاهد التي يفد إليها الناس يعني قد لا تصح، وإنما يتناقل الناس أخبارها. لم يثبت على اليقين إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، ومثله قبر حمزة رضي الله تعالى عنه في هذه. وأما بقية القبور فالناس يتناقلون، حتى قبور أمهات المؤمنين وقبر عثمان وقبر فلان وقبر أمير المؤمنين علي في العراق وكذا، هذه أمور يتناقلها الناس، لكن ليس هنالك ما يشهد ويؤكد أنها في هذا المكان الذي يقوله الناس، فضلا عن أن بعض الناس قد يذكر رأس كذا وقدم كذا وكذا وكذا، هذه أمور يعني بعيدة جدا. يعني على كل حال هذه لا تقدم ولا تؤخر، الذي يقدم ويؤخر هو عمل الإنسان وعلاقته بربه ومنزلته عنده. فحمزة رضي الله تعالى عنه دفن بجوار قبر أحد مع شهداء المسلمين. نعم.
قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره.
نعم، هذا يعني ما يروى عن أنس في هذا الحديث فيه إشكال عند العلماء. الحديث أنس المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد يشمل حمزة رضي الله تعالى عنه، وأما هذه الزيادة التي ذكرت في هذه الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على حمزة فهذه فيها إشكال، أنها تعارض ما تقدم من أحكام الشهداء كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ثبت هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام على فرض ثبوته فإن هذا يكون خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه صلى، يعني من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، من الأمور المستثناة أن الصلاة بالنسبة له على عمه حمزة يعني كانت من الأمور المستثناة. وأما بقية الشهداء فإنه لا يصلى عليهم، لا يصلى عليهم ولا يغسلون ولا يكفنون، لأنهم لو كفنوا ذهبت عنهم ثياب الحرب، ولو غسلوا لذهبت عنهم الدماء التي تكون شارة شرف وتكريم لهم في يوم القيامة. لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبل موته ذهب إلى شهداء أحد فصلى عليهم، فيكون هذا الأمر خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان المقصود بالصلاة هي صلاة الميت المعروفة، لكن قد يكون المقصود بالصلاة الدعاء، والصلاة في اللغة هي الدعاء. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. المقصود صل عليهم يعني ادعو لهم، ادعو لهم. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد بصدقته زكاته كان يدعو له، ولهذا كانت احتج بعض من منع الزكاة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس منعوا الزكاة، قالوا لا نؤديها. لماذا؟ قالوا لأن كنا نؤديها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيدعو لنا، أما الآن فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي فلا تكون لنا هذه الخصيصة أنه يدعو لنا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نؤديها لأحد. طبعا هذا من الجدال بالباطل، ولذلك لم يقبل منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لم يقبل منهم هذه الحجة، وأمرهم بأداء الزكاة وقاتلهم عليها وأخذها منهم جبرا. نعم، فقد يكون المقصود لو صحت الرواية من أن النبي عليه الصلاة والسلام، لو ثبتت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد قبل موته، أن المقصود أنه دعا لهم، ذهب إليهم كالمودع، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى شهداء أحد وإلى من كان موت المسلمين في البقيع فدعا لهم واستغفر لهم. فهذا الدعاء والاستغفار هو من الصلاة، لأن الله سماه صلاة. نعم، ولا يلزم أن يكون هذا هو الصلاة المعروفة على الميت. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب أن الليث حدثهم عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ويقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد فقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم.
نعم، هذا الحديث يتصل ببعض ما ذكر في الحديث السابق، ولم أن النبي عليه الصلاة والسلام قلت الثياب يعني التي يكفن فيها في غزوة أحد، فكان يجمع الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد، يعني الذي يكفي لهم، يلف فيه هذا وذاك والثاني والثالث، ويحفر لهم قبرا واحدا ويضعهم فيه. لكن كيف كان يضعهم في القبر؟ كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يعني أيهم أكثر حفظا لكتاب الله؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقدمهم على بعضهم في القبر على هذا النحو. كيف يقدمهم في القبر؟ يعني يضع جهة القبلة، أول واحد يضعه في القبر هو أكثرهم أخذا للقرآن، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. هذا إذا احتيج إلى أن يكون في الميت في القبر أكثر من ميت، فهذا أمر لا حرج فيه دفعا للحاجة، أنه يدفن الرجلان والثلاثة في القبر الواحد، كما حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد وفي شهداء أحد، أنه وضع في بعض القبور الرجلين والثلاثة. وممن وضع مع غيره في هذه القبور عبد الله ابن حرام رضي الله تعالى عنه والد جابر راوي الحديث، والد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وضعه النبي عليه الصلاة والسلام في قبره مع آخر. وهذا فيه ربما بعد المعركة وبعد الجراحات وبعد الإصابات التي تصيب المسلمين، فيه أيضا تخفيف عليهم، لأنه لو حفر لكل واحد قبر وأدرج فيه هذا قد يشق عليهم، فعندما تحفر حفرة واحدة ويوضع فيها أكثر من واحد هذا ربما فيه نوع من التخفيف، لكن هذا ليس هو الأصل. الأصل أنه إذا أمكن أن يكون كل ميت في كفن مستقل، وأن يكون كل ميت في حفرة مستقلة.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب عن الليث بهذا الحديث بمعناه قال يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد.
نعم.
باب في ستر الميت عند غسله. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود وكان سفيان ينكر أن يكون حبيب بن أبي ثابت روى عن عاصم شيئا.
نعم، يعني هذا الحديث ليس ظاهرا في أحكام الجنائز، ما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره في أحكام الجنائز، لكن العلماء أخذوا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن هذا الأمر كما يكون في الحي يكون في الميت. نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراز فخذه. ما معنى إبراز فخذه؟ يعني أن يكشف الإنسان فخذه، وهذا ربما فيه أناس لا يتورعون ولا يحترزون، تجد بعض الناس مثلا يجلس ونصف فخذه أو أكثره مكشوف ولا يبالي بذلك، هذا منهي عنه، لأن الفخذ عورة. أما علمت أن الفخذ عورة؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا تبرز فخذك، يعني لا تكشفه، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لأنه عورة. طيب وما هو الشاهد في هذا الموضوع؟ قوله عليه الصلاة والسلام ولا ميت، يعني أن حكم الميت فخذ الميت مثل حكم فخذ الحي. وقد جاء أيضا في الحديث كسر حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وكسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا، يعني الحرمة باقية، ما ينبغي الإنسان المسلم أن يتساهل في مثل هذه الأمور. حتى ولو كان ميتا لا ينظر إلى فخذه، يكف النظر، لأن هذه عورة، ونحن مأمورون بكف أبصارنا عن النظر إلى العورات. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.
نعم، هذا في غسل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ساقه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى هنا ليدل به على أهمية ستر الميت عند الغسل. الميت يجرد عند الغسل لكن لا يترك بارزا بحيث ينظر كل أحد إلى ما لا يجوز النظر إليه من عورته. الرجل عورته من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجال، والمرأة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، لكن بالنسبة للنساء أيضا عورتها المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قبضه الله تبارك وتعالى غسل في بيته وحضر غسله ووليه أقرباؤه. من هم أقرباؤه؟ عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه كان حاضرا واقفا لم يشارك بنفسه، لكن الذي تولى الغسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والفضل ابن عباس هم الذين وعلي رضي الله تعالى عنه يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أنه يغسله. علي يذكر هذا للصحابة. لكنهم عندما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يغسلوا، ما كان الكلام هنا متعلقا بعورة النبي عليه الصلاة والسلام لكن بكشف صدره، عليه قميص، فتحدثوا فيما بينهم هل ينزع عنه القميص ويغسل كما يغسل بقية الناس أو أن القميص يبقى، ما عندهم في هذا خبر. فألقى الله سبحانه وتعالى عليهم النوم، هذا كما تذكر أم المؤمنين عائشة، ناموا كل من كان في الحجرة يحضر غسل النبي عليه الصلاة والسلام، ألقى الله عليهم النوم تقول حتى وقعت ذقن كل أحد في صدره. وهذا كناية عن الاسترسال في النوم والاسترخاء، ناموا نوما عميقا فسمعوا صوتا من طرف الحجرة، ولعل هذا من الملائكة أو هذا من الله، هو من الله أيما كان الأمر، يعني يقول اغسلوه في قميصه. فقاموا يصبون الماء على القميص، يعني ما نزعوا قميص النبي عليه السلام، ويدلكونه به، ما أدخلوا أيديهم لتكون مباشرة لجسد النبي عليه الصلاة والسلام، غسلوه على هذا النحو. هذا دليل على أهمية ستر الميت، ستر الميت، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أنهم غسلوه في قميصه. وأما بقية الموتى فإنه تنزع عنهم ثيابهم وتستر عوراتهم، حتى إذا ما أرادوا أن يغسلوا العورة وما حولها فإنه لا بد أن يلف الغاسل على يده شيئا حتى لا يلامس العورة مباشرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نزع عنه قميصه، ولذلك سيأتي في بيان كفن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كفن في قميص، مع أنه يعني هذا خلاف السنة في بقية الناس، كفن في قميص لأنه جاءهم الأمر، الصوت الذي سمعوه، أن لا ينزعوا عنه قميصه. وبعد ذلك زيدت عليه وحلة، حلة هي إزار ورداء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذا. وفي بعض الروايات كما تذكر أم المؤمنين عائشة أنه كفن في 3 أثواب بيض، في بعض الروايات نجرانية وفي بعضها يمانية، والكلام متقارب كله، يعني لأن النجران يعني قريبة من منطقة اليمن، وهذه المنطقة كانت كلها تسمى اليمن، فيعني هذه الثياب كانت تنسج في تلك الأماكن، فيقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في هذه الأثواب 3. ولعل هذا الكفن مع الأخذ بالاعتبار الإبقاء على القميص الذي نهي عن نزعه عن جسد النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه 3 أثواب فوق القميص. نعم.
باب كيف غسل الميت. قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياها. قال عن مالك تعني إزاره ولم يقل مسدد دخل علينا. قال حدثنا أحمد بن عبدة وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية رضي الله عنها قالت مشطناها 3 قرون. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت وظفرنا رأسها 3 قرون ثم ألقيناه خلفها مقدم رأسها وقرنيها. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها.
نعم، هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في غسل ابنته زينب رضي الله تعالى عنها. توفيت زينب في حياة أبيها النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النساء اللاتي يلين الغسل بأن يغسلنها، وبين لهن الطريقة كيف يغسلنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها 3 أو 5 وفي بعض الروايات أو 7 إن احتجتن إلى ذلك. وهذا دليل على أن الموت نجاسة، وأن البدن قد يتنجس بالموت، بعض ما يخرج من الإنسان أو بعض الأشياء التي تلوثه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل، يعني أن المقصود بغسل الميت تطهيره، مقصود بغسل الميت تطهيره، فأمر غسلنا 3 أو 5 أو 7 إن احتجتن إلى ذلك. إذا كان الأمر يستدعي ذلك فيه أشياء لا تزول إلا بكثرة الغسل ففعلنا ذلك لا حرج. قال اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور. السدر المقصود به التطهير والتنظيف، والكافور المقصود به التطيب، لأن الكافور نوع من الطيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهن بالغسل على هذا النحو. وفي الحديث الأخير كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يبدأن بميامنها وبمواضع الوضوء منها، يعني أن الميت في تغسيله يوضأ أولا، وأن يبدأ بمواضع الوضوء، يعني قبل أن نغسل ظهره أو مناكبه أو ساقه أننا نبدأ بمواضع الوضوء. ما هي مواضع الوضوء؟ هي المذكورة في آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه مواطن الوضوء. ومواطن الوضوء عادة يبدأ فيها، يطلب أن يبدأ الإنسان فيها باليمين. فإذا بدأ الغاسل بمواضع الوضوء فإنه سيبدأ باليمين، يعني يبدأ باليمين في مواضع الوضوء، وبعد ذلك من الجسد. إذا أراد الغاسل أن يغسل الجسد فإنه يبدأ بالجانب الأيمن، يعني يضع الميت على جنبه الأيسر ويغسل جنبه الأيمن، ثم بعد ذلك يقلبه على جنبه الأيمن ويغسل جنبه الأيسر، وهكذا. والبدء باليمين هذا هو سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم.